الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت ولي ومولاها. حياكم الله أيها الإخوة جميعا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اليوم إن شاء الله نفتتح كتاب الطلاق، والطلاق من محاسن التشريع الإسلامي. فإن المرأة إذا تزوج بامرأة الأصل أن هذا العقد يقصد به الاستدامة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فالأصل في عقد النكاح أن الزوج يتطلب ديمومته، وهكذا المرأة، ويفعلان الأسباب التي تحقق لهم هذه الديمومة. ولكن المرء ربما لا يجد راحة وطمأنينة مع زوجه، إما لعيب فيها أو لتقصير في خلقها أو في دينها، وإما لكمالها لكن نفسه لم تقبلها. يعني ربما لم تكن، لا يكون في المرأة عيب، لكن الرجل لم يرتاح لهذه المرأة. والمتنبي يقول: من نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. أن يبقى المرء مع عدو له ويصادقه بالقهر، هذا من نكد الدنيا عليه. فإن أجمل ما في الدنيا أن يكون المرء ببلدة فيها المؤانس وفيها الصديق والذي يعني يأنس به، ويقول لا صديق، يعني الطغرائي لما انتقل للزوراء يقول يعني لا صديق ولا أنيس، يعني لا أنيس يذهب عنه الحزن ولا صديق يشاركه الفرح والجذل. فالمرء يأنس بمن يحب. لذلك الأمم التي ضيقت الطلاق وربما منعت الطلاق وقعت في مفاسد عظيمة، فترى أن الفاحشة تكثر، وأن الرجل ربما لا يتزوج بالمرأة إلا بعد أن يصادقها مدة طويلة وربما أنجب سفاحا، لأنه يعلم أنه إذا ارتبط بهذه المرأة وتزوجها كتب عليه الرق الأبدي، وأنه لا يملك أن يتخلص منها. ومن محاسن الشريعة الإسلامية أن الزوجين إن لم يحصل بينهما توافق حصل هذا الطلاق. ولذا أنا أقول دوما يعني لا ينبغي التنفير من الطلاق، وكأن هذا الطلاق يعني تشريع أو كأنه من تشريعات البشر. الطلاق تشريع رباني، والتعامل مع الشريعة الربانية ينبغي أن يكون بالتسليم، ومعالجة مشاكل الطلاق لا تكون باستنكار الطلاق، إنما بمعالجة الإشكالات الحاصلة بالطلاق. يعني مثلا الجهاد شريعة، إذا حصلت أخطاء يعني في الجهاد هل يعني إلغاء الجهاد في سبيل الله وإلغاء هذه الشريعة؟ لا يمكن، يعني تعالج هذه الأخطاء التي تحصل. إذا حصل في الطلاق إشكالات في تعاطي الناس مع الطلاق، هل يعني ذلك أن الطلاق شريعة غير محببة؟ لا يمكن. فكل ما شرعه الله عز وجل فهو فيه مصلحة بني آدم وفيه مصلحة الناس، إلا أن الخلل يحصل باستعمالاتهم. فلو طلق الناس على وفق الشريعة فإنهم لن يندموا. ولذلك نقل عن بعض الصحابة أنه ما ندم من طلق على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يطلق على وفق السنة لا يمكن أن يندم، إنما يرد الندم لمن طلق على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولزال الناس إلى زمن قريب يحصل الطلاق وتبقى أواصر المحبة والمودة بين الأصهار. وربما يعني في قصص السلف أن ربما الطليقات يقابلنا الرجل فيقول: كيف أمسيت يا أبا فلان وهي قد طلقت وذهبت، يعني وقد انتهت بينهم حبال الزوجية. ذلك أن الناس إذا عرفوا هذه الشريعة وقاموا بها كما جاءت في كتاب الله تعالى فإنها مخرج وحل وليست أذن. والذي ينبغي أن يعالج هو تعامل الناس مع الطلاق. مثلا استهانة الناس بالطلاق، النبي صلى الله عليه وسلم غضب لذلك لما طلق رجل زوجته البتة، يعني جمع الطلقات الثلاث، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يلعب ويهزأ بكتاب الله وأنا بين أظهركم. حتى من شدة غضبه أروي أن رجلا قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه، يعني من شدة غضب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما طلق ابن عمر رضي الله عنه وارضاه زوجته وهي حائض غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون لا طاعة للوالدين في طلاق امرأة ولو كان الوالدان عدلين، لو كان الأب من أصلح عباد الله والأم كذلك من القائمات الصائمات، وقلنا لرجل طلق زوجتك لا تجب طاعة الوالدين في طلاق الزوجة. إذن لما نقول الطلاق شريعة لا نقصد أن الطلاق يعني متساهل به، إنما الأصل في النكاح والديمومة، ولكن إذا احتاج المرء للطلاق فإن الطلاق يكون مباحا، بل العلماء نصوا أن الطلاق ربما كان سنة بل ربما كان واجبا كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا وللمستمعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الطلاق. يكره بلا حاجة ويباح لها ويسن لتضررها بالوطء وتركها صلاة وعفة ونحوهما، ولا يصح إلا من زوج ولو مميزا يعقله.
قال رحمه الله: كتاب الطلاق. الطلاق في اللغة هو التخلية، ومنه يعني الإبل الطالق، الطالق يعني مخلاه. والعلماء يقولون الطلاق هو حل قيد النكاح أو بعضه، فالرجل إذا طلق ثلاثا حل النكاح تماما، وإذا طلق واحدة أو اثنتين هو قد حل بعض هذا القيد. والطلاق المرأة إذا تزوجت فهي عوان عندكم كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا طلقها الرجل فقد حل قيدها وانتهى، خرجت من هذا الرق ومن هذا القيد الذي كانت فيه، إلا أنه رق مبارك ومصالح الزواج كثيرة ومباركة. ولذا العلماء قالوا يكره بلا حاجة، يكره بلا حاجة، لأن الأصل أن مصالح النكاح مرغب فيها شرعا، فإذا طلق الرجل من غير حاجة قد فوت هذه المصالح فيكون قد وقع في المكروه، فتطليقه بغير حاجة يكون مكروها، لأن في التطليق فواتا لمصالح النكاح. وروي في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هذا الحديث عند ابن ماجه وعند غيره وفيه ضعف، السلام ورحمة الله، هو حديث ضعيف، ولكن ما ذكرناه من التعليل يدل على ذلك، وهو أن النكاح فيه مصالح، فكون الرجل يطلق مع استقامة الحال تفويت لهذه المصالح المشروعة التي رغب فيها فيكون قد وقع في المكروه. وعندنا قاعدة ذكرناها مرارا أن المكروه تبيحه ماذا؟ الحاجة. إذن الطلاق مكروه، فإذا حصلت حاجة يكون الطلاق ماذا؟ مباحا. كأن يكره الرجل هذه المرأة، هذا رجل يتزوج وعمره يعني 20 سنة، ويتزوج بامرأة في 15 من عمرها وهو كاره لها وهي كارهة له، الأجود لهما أن يبقيا إلى الموت ربما عمرا إلى عمر 70 وهم يكرهان البعض، والمرأة ربما قصرت في حقه وقامت في حقه وهو كذلك، أو الأولى في حق الجميع أن يفترقا، ويتفرق يغني الله كلا من سعته. لا شك أن الفراق عند الحاجة أنفع، فالرجل مثلا لا يطيق المرأة لا في خلقها أو في عشرتها أو في تعاملها أو في أخلاقها، وربما لا يكون فيها شيء من العيب لكنه لم يرتح لهذه المرأة، فله أن يطلقها للحاجة، وربما كانت ضعيفة الدين وخشي على دينه مثلا. إذا قال رحمه الله: ويسن إذا وصل الأمر إلى مسألة الدين والعفة فإنه يرتقي، يعني لا يكون مكروها ولا مباحا بل يكون ماذا؟ سنة. قال: ويسن لتضررها بالوطء، يعني إذا كانت المرأة استدامة النكاح كما يعبر العلماء رحمهم الله تضر بها، فربما لا تطيق المعاشرة، لا تطيق البقاء مع هذا الرجل، فهنا الأولى الرجل أن يطلقها، لأن هذا الرق أصبح رقا محببا لها أو مزعجا، مزعجا لها. لكن إذا كانت المرأة راغبة في الزوج، كما مر معنا في الخلع أنه إذا أحبها فصبرها عليه ماذا أفضل. كذلك الرجل إذا رأى أن المرأة محبة له ويمكنه أن يتزوج أخرى مع بقاء هذه المرأة والصبر عليها إن كانت دينة وصينة وتحبه وإنما يعني لم يرتح لها فإمساكه لها فيه خير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ويعني يروي بعض مشايخنا قصة، وأن أنس والد الإمام مالك رحمه الله أنه زفت له زوجه فلم تعجبه، فنظر إليها ولم تعجبه، فقالت له وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فقال فأنجبت لي مالكا في الدنيا كلها، يعني نعم أنجبت له الإمام مالك بن أنس رحمه الله. فربما المرأة هذه التي لم يرتح لها الرجل الدينة الصينة تنجب له ولدا صالحا فلا يكسرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكسرها طلاقها، يستمتع بها على عوج. وإذا أراد أن يقيمها كسرها، وكسرها طلاقها. فالطلاق إذن يباح عند الحاجة، لكن الإمساك أفضل. إذا كانت المرأة متضررة فالطلاق يكون ماذا سنة، خير له من أن يضارها ويضيق عليها حتى تفتدي نفسها. قال رحمه الله لتضررها بالوطي وتركها صلاة. إذا كانت المرأة مقصرة في دينها قال العلماء يستحب أن يطلقها، إذا كانت مقصرة في دينها، لأنه يخشى عليه وعلى أولاده أن تضر دينهم كذلك. وعفة كذلك، إذا كانت المرأة الرجل لا يطمئن لعفتها فإنه يستحب له ويسن أن يطلقها، لأنها ربما أدخلت له من الولد ما ليس منه، وهذه المرأة ليست عفيفة، الرجل لا يطمئن إليها. هذا الرواية الأولى في المذهب أن طلاقها سنة. ثمة رواية أخرى في المذهب أن المرأة التي لا تكون عفيفة يجب طلاقها. وإذا قال ابن تيمية رحمه الله أخرى في المذهب، قال ابن تيمية رحمه الله لا يمسكها إلا ديوث. إذا كانت هذه المرأة متهمة في عفتها فمعنى أنها تأتي الفاحشة أجاركم الله، فهذه المرأة لا يمكن أن يمسكها. فالزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، فيحرم على المؤمن أن يمسك امرأة زانية. نعم إن كانت المرأة لم تصل للفاحشة، وهكذا العلماء وجهوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال طلقها، فقال إني أحبها يعني نفسي تتبعها، فقال صلى الله عليه وسلم إذن أمسكها، على خلاف صحة الحديث. حملوا الحديث على صحته أن المقصود أنه ما يكون دون الوقوع في الفاحشة، وليس المقصود أن هذه المرأة تأتي الفاحشة. أما الفاحشة لا يمكن أن يقر الرجل أهله على ذلك وأن يمسكها ما لم تتب. فإذا كانت المرأة جاركم الله ليست عفيفة فإن الرواية الأخرى في المذهب أن طلاقها يكون ماذا واجبا. قال رحمه الله بعد ذلك لما انتهى من أحكام الطلاق التكليفية، أيضا يجب الطلاق في حال مرة تمر معنا إن شاء الله تأتينا، حال ماذا الإيلاء. إذا آل الرجل يعني حلف أن لا يطأ زوجته 4 أشهر فإنه بعد 4 أشهر يوقفه الإمام فيقول له إما أن تفي يعني تجامع زوجتك وإما أن تطلق. فإن أبى الرجل أن يفي وأن يمسك وأن يطأ وأن يطلق كذلك فإن الإمام والحاكم يطلق عليه، فيكون الطلاق واجبا في تلك الحال. ويكون الطلاق محرما إذا كان كما سيأتينا طلاقا للبدعة، إذا كان طلاقا للبدعة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. بعد ما فرغ المصنف رحمه الله من أحكام الطلاق التكليفية بدأ في من يصح طلاقه، فقال رحمه الله ولا يصح إلا من زوج، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجة إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، فلا يطلق إلا الزوج. إذا نكحتم النساء ثم طلقتمهن فلا طلاق قبل نكاح، فعبد الكريم لم يتزوج بعد فيقول زوجته طالق إن حصل كذا، نقول له كل طلاق قبل النكاح لا عبرة به، لأنه لا طلاق إلا من مشايخ من زوج. فلو قال قائل يعني أراد أهله أن يزوجوا بفلانة وهو لا يرغب بها، فقال إن تزوجتها فهي طالق، ثم طابت له فتزوجها، هل تطلق؟ لا، لأن هذا الطلاق حصل بعد الزواج أو قبل؟ قبل، وقع من غير زوج. الطلاق إنما يعتد به إذا كان من؟ من زوج. قال ولا يصح إلا من زوج ولو مميزا. ذلك مر معنا في الخلع أن الأب لا يختلع لابنه، فالطلاق خاص بالزوج ولو مميزا يعقله. ولو هذه إشارة لماذا؟ خلاف. فهل الزوج إذا كان صغيرا لم يبلغ ينفو الطلاق ويقع، أو لا بد من بلوغه؟ المذهب والمصنف يقول ولو مميزا يعقله، يعني يعقل معنى الطلاق، أنه إذا طلق زوجته وأنها بانت منه. فالذي لا يميز لو أن امرأة زوج ابنه الصغير الذي له 3 سنوات زوجه، تزويجه يصح مرة معنا، فإذا زوجه وهو صغير صح النكاح، لكنه لو طلق وهو عمره 4 سنوات فطلاقه ينفذ ولا ينفذ؟ لا ينفذ ولا يقع. إذا بلغ وكان عاقلا فإن طلاقه صحيح. إذا ميز وأصبح يميز معنى الطلاق وأن الزوجة تذهب عن، فإن طلاقه يقع على المذهب لحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وروي عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي رضي الله عنه أن النكاح يخفى عن الصبيان، يعني لا تخبروه حتى ما يتلاعب، يعني يطلق فتذهب عليه الزوجة. وفي المذهب رواية أخرى أن الطلاق لا يقع من صبي مميز، ذلك وقال ولو، إشارة إلى ماذا؟ للخلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يكبر، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. إذن المميز يقع طلاقه ولو كان غير بالغ، بشرط أن يكون عاقلا ويعقل معنى الطلاق. ثم قال رحمه الله،
ومن عذر بزوال عقله أو أكره أو هدد من قادر فطلق لذلك لم يقع. ومن
نعم،
صح طلاقه.
قال رحمه الله من عذر بزوال عقله أو أكره، أفادنا أن زوال العقل يكون على وجهين، على وجه العذر وعلى وجه لا عذر فيه. فعلى وجه العذر مثل أن يكره أو يشرب الخمر أجاركم الله كرها أو خطأ من غير ما لا يعلم أنها خمر، أو أن التخدير الذي يحصل مثلا في المستشفيات، أو شيء من الإغماء، أو يغلب على عقله بأي أمر لا يكون على وجه محرم. فمن عذر بزوال عقله فهذا لا يقع طلاقه. مفهومه أن من لم يعذر بزوال عقله فإن طلاقه ماذا؟ يقع. فالسكران على المذهب يقع طلاقه، لأنه إذا كان متعمدا، لأنه تعمد فعل المحرم، وإذا تعمد المحرم فإن الآثار تنسحب عليه. ولذلك عمر رضي الله عنه استشار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حد البفتاح، في حد القذف، فقال علي رضي الله عنه قال أرى أنه إذا سكر في حد الخمر، عفوا في حد الخمر، استشارهم في حد الخمر، فقال أرى أنه إذا سكر هذا، وإذا هذي افترى يعني قذف، وإذا افترى يجلد 80، يعني هو حد القذف. قال فأرى أن يحد حد القذف، لأن الخمر سيؤول به إلى حد ماذا؟ القذف. فأقره عمر رضي الله عنه على ذلك، وجلد شارب الخمر في زمن عمر رضي الله عنه، جلد شارب الخمر في زمن عمر 80. ولذلك سيأتينا إن شاء الله أن الخمر تعزير وليس حدا على قول، لأنه كان حدا لما زاد فيه عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكان الصحابة يضربون بالجريد والنعال، يضربون شارب الخمر، سيأتي إن شاء الله في بابه. فالصحابة رضي الله عنهم جعلوا آثار القذف التي تحصل في على من هذا السكران مستتبعة، وجلدوه 80، دل على أن ما يفعله السكران يؤاخذ به ولا يؤاخذ به، يؤاخذ به. أما من كان معذورا فإنه لا يؤاخذ، لأن الله تعالى قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فأفاد أن السكران لا يعلم ما يقول، فكيف يقع طلاقه؟ ولذلك المعذور قال لا يقع طلاقه لأنه لا يعلم ما يقول، هذا بالاتفاق. وفي المذهب الرواية أخرى أن من سكر لا يقع طلاقه ولو كان متعمدا، ولو كان متعمدا، وهي التي يقال رجع إليها الإمام أحمد رحمه الله وعاد إليها، لأن الله تعالى قال حتى تعلموا ما تقولون، وهو لا يعلم ما يقول، فكيف نجري عليه هذه الألفاظ وهذه الأقوال. وحمزة رضي الله عنه لما كانت الخمر مباحة سكر، فدخل على أتى إلى بعير لعلي رضي الله عنه كان قد جعله مهرا لفاطمة، فضرب شارفه وسنامه وقطعه، فأتى علي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن حمزة فعل كذا، فأتى إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال، فلما نظر إليه حمزة قال هل أنتم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي، إلا عبيد لآبائي. وهذا المقال قالها حمزة رضي الله عنه وهو بغير وعيه، هذه ردة لكنه قالها وفي غير وعيه، فدل على أن من سكر أنه لا يؤاخذ بقوله. لذلك إذا عذر المرء بزوال عقله فإنه لا يقع، أما إن كان متعمدا فالمذهب أن طلاقه ماذا؟ واقع. ورواية أخرى في المذهب أن طلاقه لا يقع ورجع إليه الإمام أحمد رحمه الله. أو أكره، الإكراه يكون بالقتل أو بالضرب الشديد الذي يضره، أو بقطع عضو من أعضائه، أو بأخذ مال يضر به، هذا الإكراه إذا حصل على نفسه أو على ولده أو على أهله فإنه يكون إكراها يعذر به. ويطلق، إذا طلق ومكره فإن طلاقه لا يقع، قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان الإكراه لا يؤاخذ به قائل الكفر فمن باب أولى ألا يؤاخذ بالتطليق. لكن الفقهاء يقولون الذي يطلق وهو مكره ينبغي له أن يطلق، ولا قالوا إذا طلق تابعا للإكراه لم يطلق رغبة، يعني هذا الرجل أكره على الطلاق فقال الحمد لله جاء الله بالعذر والفرج، فهو قال هي طالق، قال هي طالق، ولما طلقها مطمئن بتطليقها، فكان الإكراه يعني عذرا له. هذا يقع ولا يقع؟ يقع. لكن الذي يقع لا يقع طلاقه بالاتفاق هو الذي إذا أكره على الطلاق ورى، قل له طلق زوجتك، فنوى في قلبه غيرها فيقول هي طالق بالثلاث، ويقصد مثلا فلان الميتة أو التي ليست الزوجة له، أو الزوجة القديمة إن كانت له زوجة مطلقة، فيوري، هذا بالاتفاق لا يقع طلاقه. الأصحاب يستحبون أنه إذا طلق إكراها يوري حتى لا يقع في إشكال وخلاف العلماء الذين قالوا بأن من طلق مكرها ولم يوري بأن طلاقه يقع. فأبو حنيفة مثلا رحمه الله، الحنفية عندهم أن الإكراه ليس عذرا، فمن أكره على الطلاق يقع طلاقه، فيقول هذه مصيبة من المصائب التي حلت به، يعني مصيبة حلت به، جاء رجل أكره على الطلاق وإن طلق مكرها فطلاقه واقع، لأن الطلاق يتعلق بالألفاظ ويقع الطلاق. وهذا يبين أن التي يقولها الناس أن مذهب فلان أيسر وهذا أسهل وهذا متشدد، هذا كلام غير صحيح، هذه أصول فقهية عند العلماء. فالحنفية في الإكراه لا يرونه عذرا في مسألة الطلاق هنا، لذا الحنابلة يستحبون أن المرء ينوي يوري عند الطلاق مكرها ليخرج من خلاف من أوقع الطلاق في حق المكره. ثم قال رحمه الله أو أكره أو هدد من قادر، ربما المرء لا يكره، يعني لا يباشر واحد بالتعذيب أو بالإيذاء لكنه يهدد، فإذا هدد من قادر يكون قادرا على إيقاع العقوبة به، فإذا هدد من قادر على ما يضر به أو بماله أو بولده فإنه لو طلق في هذه الحال فإن طلاقه لا يقع لأنه طلاق مكره. قال رحمه الله فطلق لذلك لم يقع، فطلق لذلك لم يقع. ولا طلاق في إغلاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، والإغلاق يشمل الإكراه هذا هو الأصل فيه. ولم يستثن المصنف هنا طلاق ماذا؟ الغضبان، لأن طلاق الغضبان على المذهب يقع، فلم يستثنه ولم يذكره إلا إذا ذهب عقله تماما بحيث أنه لا يدري ما يقول. فهذا الذي لا يدري ما يقول هذا بالاتفاق طلاقه لا يقع في المذهب وغير المذهب. لكن المغضب الذي يغضب ويطلق ولو أغلق عليه وأصبح يعني لا الكلام يتتابع منه متابعة لكنه مدرك لمعناه مستحضر له فإن طلاقه يقع على المذهب إذا لم يستثني المصنف رحمه الله. ثم قال رحمه الله
ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله.
مر معنا في باب الوكالة أن من ضوابط الوكالة أن من صح تصرفه في شيء صح توكيله وتوكله فيه. فالذي يصح طلاقه المميز ومن كان فوقه صح توكيله فيه، فله أن يوكل غيره أن يطلق عنه وله أن يتوكل عن غيره وتوكله. لكن يستثنى من هذا الضابط المرأة. المرأة لا تملك الطلاق لكن يصح أن تكون ماذا؟ وكيلة في الطلاق. فقال رحمه الله
ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها.
نعم، يصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها. فيقول يا فلانة أمرك بيدك، إن شئت اختاري نفسك يعني طلقي نفسك. وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه كما تقول عائشة، فكان ماذا؟ أي يعني لم يكن طلاقا، فالتخيير ليس طلاقا. فإن اختارت نفسها وطلقت نفسها طلاقا. وله أن يوكلها كذلك في طلاق غيرها، يعني له زوجة يحبها فأغضبتها ضرتها فيقول أمرها بيدك إن شئت طلقيها، وكلها في طلاقها، يجوز ولا يجوز؟ يجوز. فله أن يوكل. العلماء يقولون من وكل غيره في طلاق فإن التوكيل على التراخي، يعني له أن يطلق اليوم أو غد، وإنما له بقدر الطلاق ما أعطاه. قال له طلقة، لك أن تطلق طلقتين، أن تطلق ثلاثا، ما أعطاه. ويطلق على السنة، لأن الطلاق على البدعة لا يجوز منه أصلا، وما إذا كان لا يجوز منه لا يجوز له ماذا؟ أن يوكل فيه، أن يوكل غيره فيه. وقالوا تنقطع الوكالة، تنفسخ بأمرين، إما بفسخها يقول له فسخت وكالتك في الطلاق، وإما بوطئه لزوجته. فإذا وكل غيره في طلاق زوجة له ثم قام بوطئ الزوجة فإن الوكالة ماذا؟ تنفسخ. فإن الوكالة تنفسخ. نعم.
ثم قال رحمه الله والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه.
المذهب العلماء رحمه الله في المذهب وفي غير المذهب يقسمون الطلاق إلى طلاق سني وطلاق بدعي. وهذا الباب هو الوحيد ربما الذي فيه في الأفعال التعبدية يقال له سنة وبدعة. العادة يقال يحرم يجوز يسن، هنا قالوا بدعة وسنة في أبواب الفقه. العادة تبحث في كتب العقائد، هنا نصوا على البدعة والسنة. فالطلاق البدعي وطلاق سني. الطلاق السني بين المصنف رحمه الله قال والسنة أن يطلقها واحدة. إذن السنة في العادة أن تكون كم؟ واحدة في طهر، هذا الشرط الثاني. الثالث لم يجامعها فيه. فضد ذلك يكون بدعة، إذا زاد عن واحدة تكون ماذا؟ المذهب أن الثلاثة بدعة والطلقتين مكروه. عرفتم؟ يعني هذه الرواية المشهورة في المذهب. في رواية أخرى المذهب قول آخر أن البدعة من طلقتين بدعة، السنة واحدة والطلقتان مكروه والثلاثة بدعة. أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه. قال تعالى فطلقوهن لعدتهن. قال ابن عباس رضي الله عنه أي في قبل العدة، يعني في استقبالها، في استقبال عدتهن. فاستقبال عدتهن، المرأة تطلق وهي مستقبلة العدة أي في طهر لم تجامع فيه. ولذلك العلماء يقولون الطلاق في الحيض بدعة، الطلاق في طهر قد جامع فيه بدعة، الطلاق أكثر من واحدة بدعة. أما بدعة العدد فهذه مسألة قال جمهور العلماء والحنابلة اتفقوا على، أما الحنابلة فنصهم واضح في أن العدد زيادة على واحدة إلى ثلاث فأنه بدعة. ودليلهم في ذلك وأن الثلاث بدعة، دليلهم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق رجل امرأته طلقها ثلاثا غضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقال يهزأ بكتاب الله وأنا بين أظهركم أو يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. فدل ذلك على أن الطلاق ثلاثا يكون ماذا؟ يكون بدعة. وأيضا عمر رضي الله عنه لما قام على المنبر قال أرى الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه الصحابة رضي الله عنهم، وهو أن الطلاق كان واحدة فجعلوه فاستعجل الناس وأصبحوا يطلقون ثلاثا فأمضاه عليهم عمر رضي الله عنه. فالطلاق الثلاث بدعة كما يقول العلماء، وإن طلق على البدعة فإن طلاقه على المذهب يقع، فهو بدعة ويقع والسنة. فإذا طلق ثلاثا تقع ثلاثا، وإذا طلق اثنتين تقع طلقتين، وإذا طلق في الحيض فإن الطلاق واقع، وإذا طلق في طهر جامع فيه فإنه واقع. والدليل أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه لما طلق زوجته وهي حائض جاءت عنه روايات كثيرة في احتسابها، فقيل له هل احتسبت؟ قال وما لي وقد استحمقت، قال وقد عدت تطليقة. ويقول ابن عمر رضي الله عنه، وفي رواية قال فلم يرها شيئا، هذا استدل بها من يرى أن طلاق الحائض لا يقع. الذين أوجبوه من حنابلة وغيرهم قالوا بأن طلاق الحائض يقع ولم يرها شيئا، لم يرها شيئا على السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله مره فليراجعها. إذا طلق المرء على البدعة وهي حائض فيجب فالسنة في حقه أن يراجع زوجته ثم يمسكها حتى تحيض حتى تطهر ثم تحيض، يعني هو طلقها في الحيض نقول أمسكها راجعها إذا بقي شيء من الطلقات فيراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، فإذا طهرت يمسكها حتى تحيض، فإذا حاضت وطهرت بعد ذلك طهرت إن شاء أمسك وإن شاء طلق. إذا طلاق البدعة يقع على المذهب وباتفاق الأئمة الأربعة طلاق الحائض يقع. والشيخ الألباني رحمه الله في رواية الغليل ذكر روايات حديث عبد الله بن عمر وجمع يعني 13 رواية، أكثر الروايات على احتساب تلك الطلقة التي طلق بها زوجته وهي حائض. قال رحمه الله وإن طلق،
ثم قال رحمه الله وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر جامع فيه فبدعة محرم ويقع.
إن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر جامع فيه فبدعة وحكمه محرم يأثم ويقع، أي أنه طلاق ماذا؟ واقع. يحيى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال احتسبت تطليقة والمال وقد استحمقت. وكونه صلى الله عليه وسلم وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام مره فل يراجعها، فالأصل أن الطلاق ماذا؟ وقع وهذه راجعة. لكن
تسن رجعتها
لقوله صلى الله عليه وسلم مره فل يراجعها.
قال ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها وصغيرة وآيسة وغير مدخول بها.
نعم، احنا قلنا البدعة فيها إشكال أن المرأة تطول عليها العادة، لأن السنة أن تطلق في استقبال حيضها، لأن العادة اللي تطول عليها عفوا العدة، والسنة أن تطلق في استقبال عدتها. فالعدة في ثلاثة قروء وهي ثلاث حيضات، فإذا طلقت في حيضاتها فإن تلك الحيضة لا تحتسب من العدة، وبعدها طهر، ثم بعد ذلك تحتسب، فتطلق في طهر لم تجامع فيه فتكون أول حيضة تأتيها محتسبة من العدة. فإذا كانت المرأة لا تحيض أصلا، إما لكونها حاملا أو لكونها صغيرة أو آيسة، فالحامل والآيسة والصغيرة لا تحيض، فتكون العدة بماذا؟ بالأشهر، ثلاثة أشهر. والتي لا تحيض وتكون عدتها بالأشهر، هذه المرأة التي لا تحيض هل تطول عليها العدة؟ لا تطول عليها العدة ولا تتضرر، ولذلك لا سنة ولا بدعة في حقها. وكذلك غير المدخول بها لا سنة ولا بدعة في حقها، لأن غير المدخول بها هل عليها عدة؟ فما لكم عليهن من عدة تعتدون، ما عليها عدة. فالمرأة التي تطلق قبل الدخول لا عدة عليها، وبناء عليه إذا طلقت وهي حائض، إذا طلقت في حيضها فإنها أو طهر جامع فيه فإن عفوا غير مدخول بها وهي حائض فإن الطلاق يكون ناف صحيحا للسنة أو لا سنة ولا بدعة في حقها. هذا من حيث الزمن ومن حيث العدد كذلك على المذهب. حتى لو طلقها ثلاثا ولم يدخل بها أو طلقها ثلاثا وهي صغيرة أو طلقها ثلاثا وهي حامل على المذهب لا سنة ولا بدعة في هذه الصورة حتى في العدد هذا المذهب. نعم.
ثم قال رحمه الله ويقع بصريحه مطلقا وبكنايته مع النية. وصريحه لفظ طلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة بكسر اللام.
الطلاق في المذهب له كناية وصريح، والأصل في كل كناية أنها لا تقع ولا يعتد بها إلا مع ماذا؟ مع النية أو القرائن التي تدل على إرادة الطلاق. فكل كناية ذكرها المرء لزوجته من كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا إذا كانت هذه الكناية مقترنة ماذا؟ بنية الطلاق، أو كانت هذه الكناية كانت الحال دلالة الحال والقرائن الموجودة تدل على الطلاق. كان يعني تطلبه الطلاق وتقول له طلقني طلقني، قال حقي بأهلك، فهنا القرينة تدل على أنه نوى ماذا؟ الطلاق. لذلك الفقهاء يقولون الصريح لا يحتاج إلى نية، والكناية تحتاج إلى ماذا؟ إلى نية، أو يغني عن النية دلالة ماذا؟ الحال. طيب ما صريح الطلاق؟ صريح الطلاق على المذهب هو الطلاق هذه اللفظة وما تصرف منها. قال ويقع بصريحه مطلقا، يعني إذا كان جادا أو هازلا مازحا، المهم أن يكون قاصدا لهذا المعنى، ما يكون قصده أنها طالق من حبل، ما يقول هي طالق يعني سأل وسأل قال زوجتك يعني موثقة، قال لا هي طالق يعني طالق ماذا؟ من حبل. هذا لا يقع به الطلاق لأنه لا يقصد معنى ماذا؟ الطلاق. لكن إن قصد معنى الطلاق المعلوم فهو قصده مازحا أو هازلا أو جادا، فإنه يقع. نواه وأراد ما يترتب عليه أو لم ينوه فإن الصريح لا يحتاج إلى نية، يقع الطلاق مطلقا بصريحه وبكنايته مع النية. وصريحه لفظ طلاق هو المصدر وما تصرف منه. فقال إذا طالق هذا صريح عندهم، إذا قال كذلك مطلقة فإنه يكون صريحا، قال هي طالق هي الطلاق مطلقة، شهرت باسمي في العالمين وضيعت عمري عاما فعاما، فأنت الطلاق وأنت الطلاق وأنت الطلاق ثلاثا تماما. فإذا قال لها هذا أيضا يكون طلاقا، الطلاق المصدر يقع به الطلاق، يقول هي طالق مطلقة، لكنه استثنى قال وصريح لفظ طلاق وما تصرف منه غير أمر. فالأمر لا، إذا قال اطلقي لا يكون صريحا، وإذا مضارع تطلقين أو أطلقك يعني هذا مضارع ما يكون صريحا في الطلاق. ومطلقة بكسر اللام هي مطلقة، إذا قال مطلقة فذلك لا يكون صريحا ماذا؟ في الطلاق. طيب ما الكنايات؟ الكنايات في المذهب معدودة، المذهب يقسمون الكنايات إلى قسمين تركها المصنف فنتركها تبعا له، وإلا هم يقسمون الكنايات إلى قسمين، كنايات عندهم ظاهرة وكنايات خفية. فالكنايات الظاهرة على المذهب يقع بها الطلاق ثلاثا، والكنايات الخفية يقع بها الطلاق واحدة إلا إنه أكثر. فيقسمون الطلاق إلى الكناية إلى ظاهرة وخفية، والمذهب والمصنف تركها فنتركها تابعا له. لكن الكنايات مثل الحقي بأهلك، مثل فارقي أنت مفارقة، سرحتك، يعني لو لأن بعض الفقهاء يرى أن صريح الطلاق الطلاق والفراق والسراح، لأن هي التي جاءت في القرآن سرحوهن سراحا جميلا. طيب فالمفارقة والسراح والطلاق عند بعض الفقهاء تكون صريحة، فعلى كذا أهل مكة أكثرهم يعني زوجاتهم قد طلق فارقين وفارق، يعني يصبح هذا ماذا؟ يصبح صريح ماذا؟ يصبح صريحا في الطلاق، لكن هذا من كناياته، هذا ماذا؟ من كناياته. فإذا قال الحقي بأهلك هذا من كنايات الطلاق.
نعم. قال رحمه الله
الكناية والتنبيه فقط أن تكون أن يكون اللفظ صالحا صالحا لإيقاع الطلاق، هذا مهم جدا. يعني الحقي بأهلك صالح أو غير صالح؟
صالح.
فارقين؟ صالح. اعتدي؟ يعني صالح. أنت حرة؟ صالح أن يكون، يقول الفقهاء ذكر من الكنايات، لأن حرة يعني لست في حبال الزوجية، أنت بتة أنت بتلة يقولون. لكن الفقهاء قالوا قال لها اسقني ماء، اسقني ماء، وقال نويت الطلاق، يعني هذا يصدق عليه ولا ما يصلح؟ هذا اللفظ لا يصلح. فالكنايات ينبغي أن يكون اللفظ ماذا؟ صالحا للطلاق، يعني يكون صالحا لإيقاع الطلاق. ثم قال رحمه الله
وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي أو ما أحل الله علي حرام فهو ظهار ولو نوى طلاقا، وإن قال كالميتة أو الدم وقع ما نواه ومع عدم نية ظهار.
نعم. التحريم على المذهب الأصل فيه أنه ماذا؟ طلاق، أنه ظهار، أنه ظهار. هذا منقول عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقول الرجل عليه الحرام، بعض الناس يقول علي الحرام، هكذا يقول عليه الحرام، أو يقول إذا قال علي الحرام يقول أنت علي حرام، الزوجة يخاطبها أنت علي حرام، أو كظهر أمي، أو ما أحل الله علي حرام، لا يخصه بالزوجة، يقول ما أحل الله علي حرام، أو بعضهم يقول علي الحرام، هكذا بهذا اللفظ. كل هذا في المذهب يكون ماذا؟ ظهارا ولو نوى الطلاق، ولو نوى الطلاق، ولو نوى اليمين، فإنه يكون ماذا؟ يكون ظهارا. وكونه ظهار، إذا قوله كظهر أمي هذا واضح، يعني جاء في كتاب الله تعالى أنه ظهار، وجعله ظهار ولو نوى الطلاق، لأن إذا جعلناه طلاقا اتبعنا طريقة الجاهلية، فإن أهل الجاهلية كان رجل يظاهر من زوجته ويجعلها يعني في حكم الطلاق، فجاء الإسلام وبين أن الظهار له أحكام، فأحكام الظهار مختلفة عن أحكام ماذا؟ الطلاق. فإذا قال هي عليه كظهر أمه فهو ظهار ليس طلاقا ولو نوى الطلاق. ومثله إذا قال هي عليه حرام، فقال إذا قال أنت علي حرام فهذا يكون ظهارا، يكون ظهارا. وإن قال كالميتة أو الدم، فالميتة حرام وليس بحرام، حرام، والدم محرم عليه. هنا يقول وقع ما نواه، لأنه لم يحر، لم ينطق باللفظ الصريح بالتحريم. فإذا قال هي كالميتة أو كالدم، إن نوى يمينا فيمين، وإن نوى طلاقا فهي طلاق، أي محرم عليه طالق. وإن نوى كالميتة ظهارا فهي ظهار، لأن المظاهرة محرمة عليه. وإن لم ينوي شيئا فالأصل ماذا؟ الظهار. قال ومع عدم نية ظهار، هذا هو المذهب. ثم قال رحمه الله
وإن قال حلفت بالطلاق وكذب دين ولزمه حكما،
يعني هذا يريد أن يخيف زوجته فيقول أنا حلفت بالطلاق إن خرجت إنك طالق، هو ما حلف ولا قال، قال ألا حلفت بالطلاق، أو يخبر الرجل، يعني يقول له يدعوه إلى طعام الغداء عنده، يقول ما بأتيك الغداء، قال أنا حلفت بالطلاق ترى أنه ما جئت تطلق زوجتي، وهو كاذب لم يحلف بالطلاق، فالرجل لم يأتي للغداء، ما الحكم؟ يقول فإن حلف قال حلفت بالطلاق وكذب دين ولزمه حكما. العلماء يفرقون بين الديانة وقضاء، الحكم قضاء والديانة. دين يعني يرجع إلى دينه، الزوجة إذا رأت رجلها دين وتصدقه وتعود إلى دينه وقال ما حلفت إنما كنت كاذبا، فالزوجة صدقته فإنها تقبل بتدينه وتأخذ برأيه، لكن إن كانت الزوجة لا تصدقه فإن القضاء والحكم الشرعي إذا رفع القضاء والحاكم فإن الحاكم سيوقعه، لأن الأصل هو أن الإقرار منه والإقرار حجة وليس بحجة، حجة فيتبع إقراره، هو قال بأنه حلف بالطلاق فنتبع إقراره، وكذب دين ولزمه حكما كما قال المصنف رحمه الله. ويملك
ثم قال رحمه الله: ويملك حر ومبعض ثلاث تطليقات.
الحر يملك ثلاث تطليقات، الطلاق مرتان، ثم قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل، قالوا ثلاث طلقات، وهذا هو على اتفاق العلماء رحمهم الله. المبعض يملك ثلاث طلقات. لماذا يملك ثلاث طلقات؟ لأنه مرت عندنا قاعدة أن ما لا يتبعض فذكر كله كذكر بعض، ذكر بعض كذكر كله. فالمبعض لا يمكن نبعض على الطلقة، ما نقول له طلقة طلقتين ونصف، فتكون الطلقات هذه، لأنه العبد له طلقتان، المبعض ما تصير طلقتان ونصف، الطلاق ما يتبعض، فتكون ثلاثة، فيملك ماذا؟ ثلاثة. والعبد كما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له طلقتان، والعبرة بالطلاق بالرجل مو بالمرأة، يعني العبد لو كان متزوج بحرة لا يملك إلا طلقتين. وكذلك الحر يملك ثلاث طلقات ولو كانت الزوجة أمة مملوكة، فالعبرة بالرجل. قال: ويملك حر مبعض ثلاث تطليقات وعبد اثنتين.
ثم قال: ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات.
الاستثناء في الماء صحيح، وهو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ بإلا أو بغيرها من أدوات الاستثناء، والاستثناء صحيح لكنه بالنصف فأقل. فإذا قال لزوجته طالق ثلاثا إلا واحدة يصح، تكون كم طلقة؟ طالق ثلاثا إلا واحدة كم طلقة؟ يصح بالنصف فأقل. فقال طالق ثلاثا إلا واحدة تقع طلقتان. طيب إذا قال طالق ثلاثا إلا اثنتين، الاستثناء غير معتبر فتقع الثلاث كاملة، عرفتم؟ طيب إذا الدعاء على استثناء النصف، قوله تعالى: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، فالاستثناء في النصف صحيح، ما زاد عن النصف لا يصح ويكون ملغيا لغوا. عنده أربع نسوة فقال نسائي طوالق إلا واحدة، الاستثناء يصح ولا يصح؟ يصح. نسائي طوالق أو طلقت نسائي إلا اثنتين، على الاستثناء يصح، تطلق اثنتان ويتبقى له اثنتان. إذا قال نسائي طوالق إلا ثلاثة يقع الطلاق على الجميع، لأنه استثنى أكثر ماذا من النصف يكون لغوا. لذلك قال رحمه الله: ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات. وشرط الاستثناء الصحيح الأول.
ثم قال رحمه الله: وشرط تلفظ واتصال.
شرط تلفظ أن يكون استثناء باللفظ ما يصلح بالقلب، لأن الطلاق أيها الإخوة لا يقع بالقلب، الطلاق ما يقع إلا باللفظ، يعني بخلاف مذهب المالكية الطلاق عندهم يقع بالنية، الحنابلة لا يوقعون الطلاق إلا ماذا؟ إلا باللفظ، إلا في حال الأخرس، فالإشارة المعهودة من الأخرس كالخطاب أو الكتابة، الكتابة المعهودة بالخط المعهود، الكتاب كالخطاب، إذا كتب ونوى الطلاق فإنه يكون واقعا، لكن لو أنه نوى لا يقع الطلاق من غير تلفظ، ولو تلفظ من غير أن يسمع نفسه يقع ولا يقع؟ يقع، لو تلفظ من غير أن يسمع نفسه يقع، يقع، لكن ما لم يكن وسواسا، يعني بعض الناس موسوس، وبعض الوسواس إكراه إغلاق، بعض الناس يوسوس ويقول طلق ما طلق طلق، ثم حتى يخلص من الوسواس يطلق، هذا ما يقع طلاق، ونسأل الله السلام والعافية، لأنه إغلاق، فإذا يقع الطلاق. شرط الاستثناء أن يكون ملفوظا، يقول نسائي طوالق إلا فلانة، أو سيأتي لأنه في الاستثناء في الطوال النساء يكفي بغير اللفظ، أن يقول هي طالق ثلاث إلا واحدة، ما يقول نويت واحدة أنا اثنتين، ما ينفعه. واتصال معتاد، يقول هي طالق ثلاثا إلا واحدة، إذا وقف لأخذ النفس هذا معتاد، أو كحة أو يعني عطس، هذا اتصال معتاد، لكن لو تأخر فإن الاستثناء لا ينفعه على المذهب. أيضا
ونيته واتصال معتاد ونيته قبل تمام مستثنى منه.
يجب على المذهب أن يكون ناويا الاستثناء، يعني قال هي طالق بالثلاث، بعد ما طلق بالثلاث ندم وقال إلا واحدة، على المذهب ينفع ولا ينفع؟ لا ينفع، لابد أن يكون ناويا الاستثناء من أول ما نطاق، هذا هو المذهب. في المذهب رواية أخرى وأن الاستثناء ينفع ولو كان غير منوي، وهو الصواب. قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فاستثناه ولم يكن قد نواه، ولذلك صح الاستثناء. نعم.
ثم قال ويصح بقلب من مطلقات لا طلقات.
ويصح بقلب من مطلقات لا طلقات، يعني إذا قال هي طالق ثلاث ونوى بقلبه إلا واحدة يصح ولا يصح؟ لا يصح. قال ويصح بقلب من مطلقات لا طلقات، الطلقات ما يصح بالقلب الاستثناء، لكن مطلقات يصح. قال نسائي طوالق، نسائي طوالق، ونوى بقلبه إلا فاطمة، الاستثناء يصح ولا يصح؟ يصح، لكن على الشروط أن يكون دون النصف، يكون دون ماذا؟ النصف. ثم في الأخير المصنف رحمه الله يذكر مسائل في تعليق الطلاق بزمن، وهذه المسائل ما تأخذ معنا يعني ثلاث دقائق أو أربع، نكملها ونختم الباب أحسن. بسم الله سريعا.
ثم قال رحمه الله وأنت طالق قبل موتي تطلق في الحال وبعده أو معه لا تطلق.
إن قال أنت طالق قبل موتي، قال لزوجتي أنت طالق قبل موتي، تطلق ماذا؟ في الحال، لأنه الآن مات ولم يمت، لم يمت، فكان وقتا صحيحا لإيقاع الطلاق فيقع فيه الطلاق في الحال. قال وبعده، قال هي طالق بعد موته. طبعا الفقهاء يستحبون إذا تكلم الإنسان ألا يمثل بنفسه، يقول فقال هي طالق، مثل ما يرون حديث أبي طالب، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، ما يقول الراوي أنا، يقول فكان آخر ما قال هو، معنى عبد المطلب هو قال هو ولا قال أنا؟ قال هو، قال أنا، لكنهم يتنزهون عنها. ولذا الفقهاء يقولون يقصدوا، يعني لابد أن يكون متلفظ بالطلاق قاصدا له. ولذا قالوا نص الأصحاب أن الفقيه الذي يعلم الطلاق فيقول فقال هي فقال طالق ما يقع، لأنه لا يقصد ماذا؟ لا يقصد معناه. قال إن قال وبعده أو معه، قال هي طالق ما عند موتي أو بعد موتي، لا يقع الطلاق، لأن بينونة الموت أعظم من بينونة ماذا؟ الطلاق، فحصل الفراق بالموت لا بالطلاق. ثم قال رحمه الله،
ثم قال رحمه الله وفي هذا الشهر أو اليوم أو السنة تطلق في الحال، فإن قال أردت آخر الكل قبل حكما.
الرجل إذا قال هي طالق في هذا الشهر، قال أنت طالق هذا الشهر، أو طالق هذا اليوم، أو طالق في هذه السنة، تطلق في الحال، هذا هو الأصل. لكن لو أنه قال أردت آخر الشهر أو آخر السنة قبل حكما، لأن قوله هذا يحتمل أول الشهر وآخر الشهر، فهو قال طالق في، والفي للظرفية، فيشمل أول الشهر وآخر ماذا؟ الشهر، في هذه السنة، فيشمل أولها ويشمل آخرها، فإذا قال قصدت آخرها قبل قوله حكما أيضا. لكن لو قال غدا، تفضل.
ثم قال رحمه الله وغدا أو يوم السبت ونحوه تطلق بأوله، فلو قال أردت الآخر لم يقبل.
لم يقبل، إذا قال هي أنت طالق غدا أو هي طالق يوم السبت ونحوه، قال تطلق بأوله. طيب قال أردت الآخر لم يقبل، لأن الأول في ظرفية تشمل أول وتشمل ماذا؟ آخره. هنا الابتداء، قال طالق يوم السبت، يعني في بدء يوم السبت، طالق يوم غدا تطلق في أول الغد، قال لم يقبل. نعم. ثم قال رحمه الله،
ثم قال رحمه الله وإذا مضت سنة فأنت طالق تطلق بمضي 12 شهرا، وإن قال السنة فبانسلاخ ذي الحجة، والله أعلم.
قال رحمه الله وإذا مضت سنة، قال من الآن، قال إذا مضت سنة فأنت طالق، نحسب كم شهر؟ تطلق بمضي 12 شهرا. وإن قال إذا مضت السنة فأنت طالق، تطلق بانسلاخ شهر ذي الحجة، عرفتم ولا لا؟ وإذا كانوا يتعامل بالميلادي، إيش آخر شهر ميلادي؟ تطلق بانتهاء ديسمبر، صحيح؟ يعني إذا كان هو يقصد ما يعرف الهجري ولا يعرفه ويتعامل بالميلادي، فقال هي أنت طالق إذا مرت السنة، يقصد السنة ماذا؟ الميلادية، فتطلق بنهايتها، لأن الأمور ماذا؟ بمقاصدها. وهذا مشايخ الأبواب المتعلقة في الانطلاق إن قمت، وسيأتينا إن شاء الله بالتعليق كذلك إن قمت أو نمت أو صعدت أو نزلت. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان شيخنا الشيخ ابن سعدي إذا وصل هذه الأبواب يطمرها. إيش معنى يطمرها؟ يعني جوزها ما يقف عندها، لأنها مبنية على الألفاظ. والأصل أن الناس إذا تنطق، وأن المكلف إذا نطق تتبع نيته فيما نطق، فهذه العبارات يرجع فيها إلى نيته. ولذلك كان ابن سعدي يقول الناس يعني لا يقصدون هذه المعاني التي إذا قال طالق غدا، طالق السنة، طالق في هذا اليوم. الأصل أن نتبع ماذا؟ نيته. فإذا نوى أول اليوم أو آخر اليوم يرجع إليه. فهذه التفاصيل ربما تصعب على الطلاب، والمقصد يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى النية. والله تعالى أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.